درس الشيخ عبد الكريم مبادئ العربية عند مجد العلماء الأردكاني، ثم انتقل لمدينة يزد ليكمل دراسته، فدخل إحدى المدارس الدينية والتحق بدروس الميرزا حسين وامق والسيد يحيى اليزدي، فتعلم العربية والفقه والأصول، ثم هاجر إلى العراق إلى النجف الأشرف لإكمال شوط التحصيل العلمي حتى نال درجة الاجتهاد.
أي ترى؟ هل تنتظر أحدا في هذا الليل يا شيخ؟
أبدا يا أستاذي، عن إذنك سأفتح الباب.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ عبد الكريم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السيد محمود الهراكي، أهلا وسهلا. كيف صحتك؟ مرحبا بك، كيف حالك يا أخي؟
وأنت كيف حالك؟
الحمد لله.
بحثت عنك طوال اليوم، لم أعثر عليك حتى أرشدوني قبل قليل إلى بيتك.
أهلا ومرحبا بك، أهلا ومرحبا بك. شكرا. والله حل السرور في بيتي. تفضل تفضل.
شكرا شكرا شكرا.
أهلا ومرحبا. تفضل تفضل. عفوا يا أستاذي الجليل. نعم. السيد الأراكي حل ببركته علينا، جاء توا من إيران. أهلا ومرحبا. تفضل.
أهلا به. أهلا أهلا.
السلام عليكم يا أستاذنا الكبير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا.
شكرا مرحبا. ما شاء الله ما شاء الله، عندك يا شيخ عبد الكريم كل هذه البركة. كيف لك أن تذكرنا؟ أقسم أن الحق معك.
البركة فيكم.
البركة فيكم.
متى وصلت؟
عند صلاة الفجر.
قل لي يا سيد محمود. نعم. وكيف حال الإخوة في إيران؟
الجميع بخير
الحمد لله،
ويسألون عن أخباركم.
الحمد لله، سألت عنهم العافية والصلاح والبركة.
بالتأكيد جئت لأمر مهم.
صحت فراستك يا أستاذي الجليل. في الحقيقة نعم، أنا جئت لأمر مهم، جئت لأرجع بالشيخ عبد الكريم لأراك.
ماذا تقول؟ ترجع بي إلى أراك؟
نعم يا شيخ، إلى أراك، إنها بانتظارك. الكل هناك متشوقون إليك وللعلوم الدينية التي تدرسها. بالله عليك ماذا تقول؟
والله والله ماذا يمكنني أن أقول يا سيد؟ في الحقيقة هذه هي رغبتي، ولكن وجودي وجودي هنا بالإضافة لتحصيل العلوم والحصول على الفيض والبركة من أساتذتي الأجلاء، فإنني نازل عند رغبة الوالدة، فرغبتها أن تدفن في كربلاء.
أحسن
يا شيخ، يا شيخ، أطال الله في عمر الوالدة بعز وعافية.
سلمك الله.
كن مطمئنا، كن مطمئنا يا شيخ، إذا ما استجابت لنداء الحق وجميعنا على هذا الطريق، فإنني أتعهد لك بدفنها في كربلاء وفي صحن الإمام الحسين عليه السلام. ما هو رأيك يا أستاذ الخراساني؟
الحقيقة هو حر في اتخاذ القرار، رغم أنني أفضل أن يستمر في التحصيل العلمي.
عذرا، اسمحوا لي. تفضل. الجميع يشهد له بالنبوغ والفطنة والذكاء. صدقني يا شيخ، نحن في مدينة آراك بحاجة لأمثاله، وهذه فرصته الثمينة لنقل ما تعلمه. ألسنا نقول زكاة العلم نشره؟
أحسنت.
لقد تركت هناك في آراك شبابا متيقظا مندفعا لتعلم العلوم والأفكار الإسلامية. أرجوكما لا ترجعاني خائبا.
يا شيخ عبد الكريم.
نعم يا أستاذي.
في هذه الحالة أصبح لزاما عليك التوجه إلى مدينة آراك.
سمعا وطاعة يا أستاذ.
بارك الله بك يا شيخ.
أحسنتم.
كما أطلب منك إخباري بكل ما تحتاج إليه هناك.
أطال الله بعمريكما وجعلكما ذخرا لنا جميعا. اطمئن يا شيخ، فكل شيء هناك مرتب، لقد هيأ المؤمنون هناك كل شيء.
الحمد وفقكم
لله.
الله
الحمد لله.
عندما وصل الشيخ عبد الكريم مدينة أراك، أسس فيها حوزة علمية ضمت عددا من الطلاب والفضلاء، وظل يواصل دوره التربوي حتى عام 1906. وعندما بدأت الحركة الدستورية في إيران، تاقت نفسه وازداد شوقه لشيخه محمد كاظم الخراساني، فعزم للهجرة إلى العراق مرة أخرى لينهل من فيضه وليحضر دروسه. فدخلت حياته العلمية طورا جديدا، فبالإضافة للتحصيل العلمي بدأ بالدراسة، فالتف حوله عدد من الطلاب يلقي عليهم درسه في الحائر الحسيني، ومن هنا جاءه لقب الحائري. واستمر على هذا الحال لمدة 8 سنوات، حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، والتي وصلت شرارتها العراق.
البشرى
ما
البشرى
ما
يا إلهي، من أرى الشيخ عبد الكريم الحائري في أراك. يا مرحبا يا مرحبا يا لسعادتنا، ما هذه المفاجأة يا شيخ؟ الجميع سيفرح بقدومك علينا. أهلا أهلا بك
يا أخي. يا أخي اسمح لي أرجوك، اسمح لي قليلا. صدقني جئت لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. إنني قاصد مشهد، وما مروري عليكم إلا للسؤال عنكم وتفقد أحوالكم.
يا شيخ يا شيخ، ما هكذا الظن بك؟ كنا ندعو الله ليل نهار لتعود إلينا.
الله.
أقسم إليك فنحن بحاجة لأمثالك. أتوسل إليك يا شيخ، ابق معنا. صدقني لن تجد إلا ما تحب وترضى.
حسنا نزولا عند رغبتكم سأبقى معكم، ولكن بعد عودتي من زيارة الإمام أعاهدكم على ذلك.
حسنا.
واصل الشيخ عبد الكريم الحائري دوره في أراك في المرة الثانية ولمدة 8 سنوات. وفي تلك الفترة توفي عدد من مراجع التقليد العظام من أمثال السيد محمد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة الإصفهاني، فانتقل إليه عدد كبير من المقلدين، حتى إن آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي طلب منه العودة إلى النجف الأشرف لتولي أعباء المرجعية بعده، إلا أنه اعتذر إليه وقبل عذره. وفي عام 1921 قصد الشيخ الحائري مدينة قم لغرض الزيارة، ففرح به الأهالي واستعدوا لاستقباله على مسافة 4 كيلومترات من المدينة. وعندما استقر به المقام التف حوله العلماء والفضلاء.
يا شيخ الجميع يشهد بفضلك ونشاطك أينما حللت. أتوسل إليك، من علينا وابق في قم بيننا لإحياء دور هذه المدينة العلمي الغابر. منذ عهد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه لم تحفل قم بمن يعيد نشاطها ودورها يا شيخ.
يا أخي.
نعم
يا أخي، أينما يحل المرء عليه أن ينشر ما وهبه الله.
والله صدقت.
وكل مكان هو أرض الله.
نعم.
وعلى الجميع أن يجدوا ويسعوا في هذا الواجب.
نعم.
أنت مثلا يا شيخ محمد بافقي، خطيب مشهور ومعروف في طهران،
البركة فيه،
وذاك في النجف، وآخر في كربلاء أو مشهد وهكذا.
بارك الله فيكم.
حسنا يا شيخ. قل لي يا شيخ من فضلك، هل تؤمن بالأخبار والروايات الواردة عن أئمتنا، أئمة أهل البيت عليهم السلام؟
نعم نعم.
في شأن قم؟
نعم.
بكل تأكيد، بكل تأكيد.
الحمد
وكيف
لله.
وكيف لا أؤمن بها؟
وأنها ستصبح مركزا للعلم، ومنها سيفيض إلى سائر البلدان.
نعم، وأقبلها والله.
حسنا، عفوا يا شيخ، أتقبلها أم لك شبهة فيها؟
لا، بل أقبلها كل القبول.
إذن ألا تريد أن تؤسس الأساس بيديك ويكون لك هذا من الباقيات الصالحات؟
والله والله لا أدري ماذا أقول، لقد حيرتني.
إذن أنت متردد يا شيخ.
كلا لست متردداً.
حسنا، لا تتردد يا شيخ.
حسنا يا شيخ، لقطع الشك باليقين، أتقبل بالاحتكام بالقرآن الكريم؟
إنه الحل.
بارك الله بك، بارك الله بك. تفضل يا شيخ، تفضل، هذا هو كتاب الله، من فضلك تفاءل به، تفضل.
تفاءل، تفاءل يا شيخ، توكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
يا الله، اللهم اجعل بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين.
الحمد لله،
صدق الله العلي العظيم.
الشكر لله.
ها يا حسنا سيدي. حسنا يا إخوان، قطع الشك باليقين، توكلنا على الله.
الحمد لله، الحمد لله.
محمد وآل محمد.
وما إن اتخذ قرار التأسيس حتى التحق به أبرز طلبته الذين كانوا يدرسون عنده في مدينة أراك، كالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وآية الله القلبيجاني، وآية الله الأراكي، وغيرهم. فوضع نظاما للدراسة، وشجع على الانضمام لهذه الحوزة العلمية التي أخذت تتألق يوما بعد آخر.
الحمد لله، الشكر لله. يا الله، اللهم صل.
السلام عليك يا أستاذي الجليل.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ ميرزا حسن؟ كيف حالك؟
الحمد لله.
لم أتعرف على ملامحك في هذا الليل المظلم. تفضل، تفضل، قل لي ما هي أخبارك؟ عسى ألا أكون قد أطلت انتظارك.
في الحقيقة قلقت عليك يا شيخ.
أنا آسف جدا.
أستغفر الله.
آسف جدا.
أستغفر الله. حقا، أين كنت في هذا الليل؟
أنت تعلم لدينا طلاب حالهم المعاشي لا يساعد على مواصلة التحصيل العلمي، ولكنهم شغوفون
تواقون له. أذهب إليهم للتعرف على أحوالهم، أساعدهم، أحل مشاكلهم، أقوي عزائمهم.
بنفسك؟ بارك الله بك يا شيخ.
لا، بل ببركة الله. وأنت، ما هي أخبار طهران؟
أي أخبار يا شيخ؟ لقد تفرعن هذا الطاغية رضا شاه
عليه.
كشف عن حقيقة وجهه الكريه.
رضا شاه؟ وكيف؟ ماذا فعل؟
سن قانون كشف الحجاب.
كشف الحجاب؟ ماذا تقول؟
سمعت أنه عندما التقى بالعلماني مصطفى أتاتورك في أمريكا سأله عن أسهل الطرق للخنوع والاستسلام للغرب، فنصحه ذلك الذي يدعي العبقرية أن الطريق الوحيد هو محاربة علماء الدين.
لا إله إلا الله.
فاستوعب طاغيتنا الصغير ذلك الدرس منه، وما إن وصل طهران حتى سن قانون كشف الحجاب وأمر بارتداء الزي الغربي كخطوة أولى، ولقد بدأ بخطوة أخرى وهي مضايقة العلماء.
ماذا تقول؟ مضايقة العلماء؟
نعم يا شيخ، منهم بالسجن وآخرون بالنفي والتعذيب وحتى دس السم لبعضهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
عرفته عندما جاءني هنا منذ الوهلة الأولى، عندما طلب رسالة العملية ليقلدني ويعمل طبق فتواي. يا له من مخادع مكار.
ما العمل يا شيخ؟
لا أدري يا ميرزا، لا أدري. نحن الآن نمر بظروف حرجة، فمشروع الحوزة العلمية يجب أن يأخذ مساره بحيث لا يصطدم مع النظام، ولكن مع ذلك لن أسكت على هذا القانون الجائر أبدا. سأكتب لذلك الطاغية رسالة أذكره بوظيفته التي تجبره على حماية الدين.
عرف آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري بمزايا وخصائص روحية وأخلاقية سامية لا يتمتع بها إلا من سمت روحه في مكانة عالية. ظل الشيخ عبد الكريم الحائري يذود عن الدين ويحمي حوزة المؤمنين ويكافح من أجل الكيان العلمي للمسلمين، غير مستسلم لليأس وعوامل الإحباط والقنوط التي كانت حوله حتى وافاه الأجل، فالتحق بالرفيق الأعلى عام 1936 ودفن في المسجد الملاصق لضريح السيدة فاطمة المعصومة، وجرى له تشييع عظيم.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الله 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 الله. إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل
وأحسن قصدي في خضوعي وذلتي له علي وحده أتوكل
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل
وأصحب آمالي إلى فضل جودي وأنزل حاجاتي بمن ليس مثل
ومن هو فرد لا نظير له ولا شبيه ولا مثل به يتمثل تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو رازق متكفل
حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو السادس من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري والمصادف للسادس عشر من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي والموافق للسادس من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي في السادس عشر من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي والذي كان مصادفا للسادس من حزيران يونيو عام 1989 ميلادي شيع الشعب الإيراني بقلوب يعتصرها الألم وعيون تبكي دما الجثمان الطاهر لقائد ثورته ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه إلى مثواه الأخير في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها بجنوب طهران وذلك طبقا لوصيته التي دعا فيها إلى دفنه إلى جوار قبور شهداء الثورة الإسلامية والحرب التي فرض النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية فبعد انتقال الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى جوار ربه وضع جثمان الطاهر في مصلى طهران الكبير ليتسنى للشعب الإيراني إلقاء النظرة الأخيرة على قائده ومفجر ثورته الإسلامية، فكان المصلى يعج بالمعزين الذين قدموا من كافة أرجاء إيران والعالم. وفي صبيحة يوم التشيع أقيمت الصلاة على جثمان الإمام رحمه الله بإمامة آية الله العظمى السيد الجول بايجاني، وشارك في المراسيم كبار المراجع والعلماء والمسؤولين، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون من أبناء الشعب. وبعد إتمام الصلاة حمل نعش الإمام ليشهد العالم أضخم تشييع في التاريخ البشري بمشاركة أكثر من 9 ملايين شخص من طهران وسائر المدن الإيرانية في موكب امتد على مسافة 20 كيلومترا، وبذلك سجل الإيرانيون رقما جديدا في مسيرة الثورة، حيث خيبوا آمال الأعداء الذين كانوا يتربصون لهذا الحدث واستغلال رحيل الإمام رحمة الله عليه لإثارة الفتنة والخلافات. وأخيرا وفي 6 من ذي القعدة عام 1351 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله الميرزا صادق آغا مجتهد التبريزي. وقد ولد آية الله المجتهد التبريزي عام 1273 للهجرة بمدينة تبريز بشمال غرب إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية على يد والده العلامة الميرزا محمد آغا التبريزي. وعند بلوغه 19 من العمر سافر بمعية أخيه الأكبر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية لمدة 24 عاما، ثم عاد إلى إيران ليسكن في العاصمة طهران ويعلن معارضته للنظام رضا خان البهلوي، وتم تبعيده على أثر مواقفه إلى كردستان بشمال إيران. وللميرزا صادق آغا مجتهد التبريزي مجموعة مؤلفات أبرزها المقالات الغروية والفوائد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. رأيتك يا خير البرية كلها، نشرت كتابا جاء بالحق معلما، شرعت لنا فيه الهدى بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما، ونورت بالبرهان أمرا مدنسا، وأطفأت بالقرآن نارا تضرما. فمن مبلغ عن النبي محمدا، وكل امرئ يجزى بما قد تكلما. أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجها، وكان قديما ركنها قد تهدما. تعالى علوا فوق عرش إلهنا، وكان مكان الله أعلى وأعظما. في الفضائل والحكم. في العقل، مما ينسب للإمام علي عليه السلام، كم من أديب فطن عالم مستكمل العقل مقل عديم، ومن جهول مكثر ماله، وذاك تقدير العزيز العليم. في المكاره، تكره المكروه عند نزوله، إن المكاره لم تزل متباينة. كم نعمة لم تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. في الرزق، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك وهن منك في الدين. واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما الأمر بين الكاف والنون. إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا بارك الله في دنيا بلا ديني. لو كان باللب يزداد اللبيب غنى، لكان كل لبيب مثل قاروني. لكنما الرزق بالميزان من حكم، يعطي اللبيب ويعطي كل مأفون. في الجمال، أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من مفاخر الصادقين المخلصين للرسول وآل الرسول هو زائر الحسين يوم 40. وطبعا قبل شنو؟ لما نرجع إلى الوراء، هو صحابي جليل ومحدث، صحابي ومحدث وثقة عند رسول الله. وجابر بن عبد الله الأنصاري ممن يفتخر بهم تاريخ الجهاد في الإسلام. بعد هم نرجع للوراء، أبوه عبد الله من شهداء الإسلام يوم أحد. وهذا جابر كان مع النبي في 18 غزوة، 18 غزوة هو مع النبي. وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري آخر من توفي من أصحاب العقبة، قضية العقبة معروفة. ثم بعد النبي عاصر الإمام علي، عاصر الحسن، الحسين، الإمام السجاد، والإمام الباقر، وتوفي في عهد الإمام الباقر، وطبعا كان مسن. هو عائلة مسنة، طبعا أبوه عاش 200 سنة. ولذلك هو يوم من الأيام يسأل النبي: يا رسول الله، كم أعيش في هذه الدنيا؟ فقال له النبي بالكناية، طبعا الأعمار بيد الله والآجال، يعني الله أخفاها، بعدين الآجال تلعب بيها الأعمال، قدمها تأخرها، الأعمال الحسنة تأخرها، صلة الرحم تأخر الأجل، نعوذ بالله قطيعة الرحم تقدم الأجل، كمثال أقول. فلما يقول للنبي: يا رسول الله كما عيش، النبي كنال كناية، قال: ستبقى حتى تلقى لي ولدا من الحسين اسمه اسمي، شمائله شمائلي يبقر العلم بقرا، فإذا لقيته بلغه سلامي. الروايات تقول أن جابر بالأواخر من حياته بصر راح، وكان يجلس بمسجد النبي ويصيح: أيها الناس، يعني هذه حجة علي وعلى كل إنسان مسلم، أنه حتى إذا كف بصره التكليف ما يسقط عنه، يقدر يؤدي خدمة لدينه، خدمة للحق، خدمة لأهل البيت. يا أخي هذا هو مكفوف البصر قاعد بالمسجد النبوي يصيح: أيها الناس، علموا أولادكم حب علي، فقد كنا نختبر الولد الحلال بحب علي. النبي كان يصيح: يا علي، لا يحبك إلا ولد حلال، ولا يبغضك إلا، شوف. فكان يقعد بالمسجد يصيح: يا باقر العلم، ذولا ما يعرفون إيش يقصد، ما يدرون ما في نفسه شنو، فهو يصيح: يا باقر العلم، ذول ما يفتهمون شي يقولون، يقولون هذا خرف، هذا يعني وضع غير متوازن. هو يقولهم: لا والله، سمعت رسول الله قال ستلقى لي ولدا من الحسين ويروي لهم. ليش ما يوم من الأيام وبشكل عفوي يمر صبيان ومعهم الباقر عليه السلام، هو صبي بدايات عمره وذولوية أقرانه، جاي يسولف وياهم يحشي تكلم، فسمع جابر صوته صاح من هذا الغلام؟ اقترب منه الباقر عليه السلام قال الآن تفضل اقبل اقبل ادبر ادبر تعال. شاف يعني لمس من الحركات والوضعية بعض الشيء، سأل قال له شو اسمك؟ قال أنا محمد. لقبك؟ قال الباقر. ابن من؟ قال ابن الإمام علي بن الحسين. وإذا جابر شب بوجه الغلام بوجه الباقر فرحا مسرورا، قال يا بني جدك رسول الله يقرأك السلام. ها شنو يعني؟ أخذ استغرب الباقر عليه السلام شون هذه. تركه وإجا إلما لوالده زين العابدين، شرح له ذلك الإمام سلام الله عليه. طلب من جابر عدم نشر هذا المعنى. ليش؟ لأن كانت السلطة الأموية تستهدف أهل البيت وتريد تقضي عليهم. خب شفنا بكربلاء قتله والصغير والكبير وحتى ابن 6 شهور قتله، كل لإخلاء الأرض من الإمام والإمامة. وطبعا هاي الحادثة جابر يلتقي بالباقر عليه السلام، ترى هذه ترويها مصادر حتى من الجمهور، ابن حجر بالصواعق يرويها الصواعق المحرر. طبعا لجابر الأنصاري قصص جميلة، هو كان يتلقى بعض المعلومات من مولاتنا فاطمة الزهراء، حتى في يوم الإمام الباقر قلت وكان بصير يعني فاقد بصره، قال له أريد أن أختلي بك، أريد فد وقت أنا وياك وحدنا، فاختلى به سأله أشياء وجابر يخبره بها ويقول له هذه أنا أخذتها من أمك فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أنا هنا بس هذه أذكرها، وأذكر زيارة للحسين عليه السلام. هذا جابر بن عبد الله الأنصاري قلت أنا 18 غزوة هو مع النبي، واحدة من الغزوات النبي تعب جلس بالطريق مع أصحابه، وكان ويا عمار بن ياسر أبو ذر المقداد سلمان خزيمة. النبي يسألوه ذولا رأيك فلان بالجنة، خزيمة بالجنة كذا، فهنا جابر بن عبد الله الأنصاري كان يسأل من النبي عن فلان وفلان، النبي يقول له بالجنة، فقال له النبي يا جابر أراك لم تسألني عنك، أشو عنك أنت ما سألتني؟ استحى جابر، فقال له النبي وأنت يا جابر معنا في الجنة وإنك أول زائر يزور ولدي الحسين. الله أكبر. فعلا عاش جابر، فقد بصره وكان يقف بالطرقات، قلت يدعو إلى محبة أمير المؤمنين وإلى آخرها، وكان يردد قول النبي يا علي لا يحبك إلا ابن حلال. طيب في أواخر أيام حياته كان هو بهذا الخط، وشاع بالمدينة نبأ شنو؟ فاجعة كربلاء وما صب على أبي عبد الله الحسين. بالروايات تقول أن أم سلمة على أثر رؤيا شافت النبي، على أي حال نلاحظ هالمعنى أن المدينة لبست ثوب الحزن وقامت النساء تجي زرافات إلى أم سلمة يعزوها بمصر أبي عبد الله الحسين، فتحرك جابر يبدو أن يعتبر رؤيا أم سلمة من الرؤيا من المنامات الصادقة، فإجى إلى كربلاء واتجه وهو يعني عن طريق الكوفة جاء لزيارة الحسين عليه السلام. ولما وصل إلى الكوفة هناك اتصادف ويا عطية العوفي، يسموه الكوفي، لا هو كوفي بس هو عطية العوفي، اجوا سويا لأن الطريق غارات وسلب ونهب، والذي يروح إلى كربلاء يعني يكون يكتب وصيته ويأيس من روحه، يعني ما المسألة خطرة. فوصل إلى كربلاء زار جابر الحسين، شوف هذا كما أوعده رسول الله، وثالث الناس من الزوار قبر الحسين جابر الأنصاري. جاء إلى شاطئ الفرات فاغتسل، ثم بذكر الله بعده اشتغل، حتى دنا فقال ألمسنيه لصاحب، من الصاحب؟ عطية العوف. حتى دنا فقال ألمسنيه لصاحب قد كان يصطفيه، صاح ثلاثا يا حسين لما أفاق إذ رش عليه بالماء، قال حبيب لا يجب حبيبه، قال حبيب لا يجب حبيبه، وكيف يرجو منه أن يجيبه، ورأسه فارق منه البدن، والبيض قد تقاسمته والقنا. على أي حال وقف يزور الحسين، ثم التفت إلى هذا عطية قال له وجهني صوب الأنصار، فلما زارهم قال أشهد لقد شاركناكم. قال له شلون شاركتهم؟ قال أنا سمعت حبيبي رسول الله قال من أحب عمل قوم أشرك في عمله. توفي جابر بن عبد الله الأنصاري عام 78 هجرية في منطقة المدائن في العراق، ودفن بجواره سلمان المحمدي سلمان الفارسي، وبعد ذلك دفن إلى جنبهما حذيفة ابن اليمان، وقبور هؤلاء الثلاثة في منطقة تعرف بمنطقة سلمان بارك، أي سلمان منطقة الطاهرة، المنطقة الطاهرة ببغداد قريب من نهر دجلة. من صلب جابر الأنصاري من كبير علماء الإمامية في النجف الأشرف، وهو الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله سره. على أي حال رزقنا الله زيارة الحسين بالقريب العاجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيث لا ينفع الأهلون والمال. الجمال أوصي إليك لعلمي أن لطفك بي أوصي إليك لعلمي أن لطفك بي دون الورى دون الورى لم يحل عني إذا حال فارض عني خصومي واقضي أملي فارض عني خصومي واقضي أملي ديني فإن حقوق الخلق أثقال ديني فإن حقوق الخلق أثقال ولم يضط بي منك العفو إن ختمت لي بالشهادة أقوال وأفعال ولم يضط بي منك العفو إن ختمت لي بالشهادة أقوال وأفعال وليس لي ولمثلي غير جودك من لا تدعني هي أشباه وأمثال
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب المتاع الدنيا قليل. والآخرة خير.